الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله نفتح سورة البروج. طبعا أنا مش ماشية يعني ترتيب عشان باخد سورة متفرقة يعني من الجزء. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، إلى آخر الآيات. الله عز وجل بدأ السورة وأقسم بأشياء مشهودة وأشياء غيبية، فأقسم بالسماء ذات البروج. البروج اللي قيل هي منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها، وقيل البروج هي النجوم، يعني الأماكن، يعني قيل أنها النجوم، وقيل هي منازل الشمس والقمر. الشمس بتمشي في حتة في السماء والقمر، المنازل دي يقال عليها البروج. أصل البرج هو الشيء العالي، يقال على القصور، يقال على كده. فأنا أقسم بشيء مرئي مشهود للعالم وللناس، ألا هي السماء العظيمة، وأقسم بشيء غيبي اللي هو اليوم الموعود. اليوم الموعود اللي هو يوم القيامة. وتبارك وتعالى قال اليوم موعود، أقسم بهذا على أنه يوم موعيد ووعود، لأن ربنا وعد بقيام الساعة وأن في يوم قيامة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فأقسم بهذا اليوم العظيم أنه يجمع فيه الخلق جميعا أولا وآخرهم ليحاسبهم، والله لا يخلف الميعاد، وشاهد ومشهود. طبعا جواب القسم محذوف، يعني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قيل ان جواب القسم محذوف على تقديره، تقدير يعني الحذف هنا، انه الامر بالجزاء على الاعمال والحساب لابد انه يقع، لابد من البعث، خلاص. وقيل ان جواب القسم في قوله تعالى: ان بطش ربك لشديد، في اخر بعد كم ايه. على كل انا عايز اقول انه اقسم والقسم عظيم جدا، وجواب الشرط كان محذوف وتقديره أن هذه الأمور كلها أن الله سبحانه وتعالى جمع الأولين الآخرين للجزاء وللحساب وللبعث، ده أمر واقع. فجواب الشرط هنا عظيم جدا، ولذلك أقسم بعظيم. جواب الشرط عظيم ولذلك أقسم بعظيم، ألا هي السماء، لأن السماء شيء عظيم جدا واسع، يعني شيء فيه هيبة، فيه عظمة، فيه جلال. وشاهد ومشهود، أقسم الله عز وجل كمان بالشاهد والمشهود. طب إيه الشاهد والمشهود؟ كل من اتصف في هذا الوصف، قيل شاهد من نبي، مشهود الأمة اللي يشهد على كل نبي يشهد على أمته، وقيل المشهود اللي هي الأمم تشهد، كل أمة تشهد على نبي هو بلغ، أو هكذا. وقيل كل ما اتصف هذا الوصف، الحاضر والمحضور والرائي والمرئي، المهم إن في شاهد وفي مشهود. الله جل جلاله أقسم بهذا العالم العلوي اللي هي السماء وما فيها من البروج العظيمة اللي هي منازل الشمس والقمر، والسماء كمان أعظم الأماكن، طبعا بعد العرش أعظم الأماكن وأوسعها. وأقسم كمان مع هذه المخلوقات العظيمة اللي هي الشمس والسماء وما فيها من البروج، أقسم بأعظم الأيام على الإطلاق وأجلها وقدرا، ألا هو يوم القيامة. أعظم الأيام وأجلها قدرا، أمر عظيم جدا جدا. ليه أمر جليل وأمر عظيم؟ لماذا يوم القيامة أمر عظيم وجليل؟ لأنه في هذا اليوم هيظهر ملك الله، ويظهر ملكه على الحقيقة، الناس هتعرف من هو الله بقى. الناس اللي بتتمادى وبتتساهل وبتتجرأ وبتعرض، وكل واحد ماشي بدماغه، وكل واحد ماشي على مزاجه، وعادي جدا كأنه ما فيش إله، أو بيتعاملوا مع الإله باستهانة وبعدم تقدير. فهذا اليوم من أجل الأيام وأعظمها، لأن في اليوم ده يظهر ملك الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، ويظهر أمره ونهيه وعقابه وثوابه. وفي هذا اليوم مجمع أولياء وأعداءه، شيء عظيم. كل أولياء الله هيبقوا مجموعون في هذا اليوم، هيجمعوا في هذا اليوم كل أولياءه، كل المؤمنين، كل الموحدين هيجمعوا في هذا اليوم، وكل الأعداء اللي كفروا وكذبوا وأعرضوا، وكل العصاة، كل البشر مجموعون. فهو يوم عظيم جدا، فهو من أجل الأيام ومن أعظم الأيام. في هذا اليوم يبان الحكم بين العباد، ولما الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد هيحكم بعمله بعلمه، وهيحكم بعدله لأنه عدل. فأقسم على أشياء عظيمة جدا، ثم أقسم بشيء يبين عزم هذا الموقف كله، فقال: وشاهد ومشهود. ثم أقسم بشيء يبين هذا الأمر كله وعزم هذا اليوم اللي هو وشاهد ومشهود، الشاهد والمشهود، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. بعد ما أقسم وبعد ما بدأ الآيات بالقسم عظيم على قلنا أشياء مرئية أشياء غيبية، المرء السماء وما فيها من بروج، والغيبي اليوم الموعود اللي احنا مش شايفينه، يوم القيامة مش عارفين متى ولا ايه الأحداث على التفصيل. فقصف بشيء مشهود وشيء غيبي، ثم بدأ يصور لنا صورة من صور الصراع بين الحق والباطل، صورة من صور الصراع بين الحق والباطل، دائمة ماضية لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة. الصراع بين الحق والباطل صراع دائم لا ينتهي، ولكن عامة الصراع على أنواع. الصراع إما يكون بين حق وحق وده منتهي منتفي مستحيل، لأن الحق واحد، فيش اتنين بتصارع عن حق واحد، ما ينفعش. يعني إما الحق مع فلان إما مع التاني، اتنين واقفين قصاد بعض على حاجة واحدة الاتنين معاهم الحق، لا صعب. الحق في قضية واحدة هو حاجة واحدة خلاص، وده ممنوع. وإما الصراع بين باطل وباطل وده لا ينتهي، واللي احنا شايفينه دلوقتي في العالم كله صراع بين القوتين العظمتين أمريكا وروسيا أو القوى الشرق والغرب، صراع لا ينتهي، لأن الشرق باطل والغرب باطل، كل واحد عايز يعلو ويستحوذ على ثروات الآخر ويبقى هو اللي النفوذ وللقوة ويدوس على تحته، فده باطل. والقوة التانية عايزة تعمل نفس الشيء فبرضه باطل. فالصراع بين الباطل والباطل لا ينتهي لا ينتهي. إيه السبب؟ إن الله لن ينصر أحد منهم، لأن الله لا يحب الفساد. اسحب الحتة دي، الصراع بين الباطل والباطل لا ينتهي ولن يصل إلى نتيجة، سواء على المستوى العالمي. أنا ضربت لك مثلا على مستوى العالم والصراع بين القوات العظمى من زمان، وإحنا هما في هذا الصراع، إيه الفرس والروم، بعدين مش عارفة تمر الأيام، بعد دلوقتي أمريكا وروسيا مش عارفة مين ومين، الصين دخلت في النص. المهم باطل وباطل لن ينتصر أحد فيهم، وهيفضلوا في هذا الكبد وهذا الصراع وهذا القلق ما شاء الله لهم. ليه؟ لأن الله لن ينصر أحد فيهم. واسحي الحتة دي واسقطيها على نفسك، اتنين بيتصارعوا على باطل محدش فيهم هينتصر. انت مثلا احيانا ممكن واحد يكون واحدة بتدافع عن قضية باطل بينها وبين زوجها، هي بتطلب باطل وهو كمان بيطلب باطل، الاتنين هيفضلوا في الصراع والبيت والع لغاية لما يموتوا او يتطلقوا. ليه؟ لان الله لن ينصر احد فيكم، الله لا ينصر باطل، فلابد واحد يكون مع الحق. اذا اللي مع الحق هينتصر، هينتصر والله سبحانه وتعالى ينصره حتى لو مش في الظاهر، هينتصر. وهقول لك ازاي صور النصر. الشاهد انه الله عز وجل بيبين لنا في هذه الآيات اللي بعد هذه قتل أصحاب الأخدود، بيبين لنا مشهد وصورة من صور الصراع. هنا الصراع بين الحق والباطل، قتل أصحاب الأخدود، لعنوا قتل اللعن أصحاب الأخدود. دول قوم هنقول قصتهم دلوقتي من الأقوام السابقة السارفة، كانوا بيعذبوا المؤمنين لما أظهروا التوحيد وفضلوا وراهم لغاية لما عايزينهم يكفروا. ما ينفعش ان انت توحد، انت توحد ده ما ينفعش، النار ذات الوقود. كانوا بيولعوا لهم النار ويشقوا لهم في الارض حفر اللي هي الاخاديد جمع اخدود، وينزل بالحفره تحت قوي ويولع فيها النار ويرمي فيها الانسان حي كده. شوف القتله، القتله البشعه، القتله قصدي بشعه، وده يعني ما يعني شيء مهيب وشيء لا يعني تنفر منه أي نفس حتى عندها أدنى رحمة، لكن الرحمة نزعت من القلوب. فكان بيموتون بهذا الميت وهذا الشكل من الغل والعناد والجبروت. وأي طاغي على وجه الأرض، وبرضو دي كده قاعد، أي طاغي على وجه الأرض لا يرضى أي عمل مهما كان حسن إذا خالفه. وخلي بالك والله الكلام ده خطير، وأنا ما بقول طاغي مش أقصد حاكم ولا أمير ولا لا، الطاغي ده ممكن يكون أنا، يمكن أكون أنت، يمكن يكون أي شخص. الشخص الطاغي لا يقبل مطلقا من حد من الطرف الآخر أي ميزة إن خالفت هواه. يعني واحد طاغي هيجي واحد قصاده يقول له أنت غلطان في كذا وكذا، أو مش هوافقك في المسألة دي لأنت بتظلم فيها، هيبطش بيه وهيبهدله وهيقتله وهيسجنه ويعمل كل حاجة. طب الشخص الكلام ده ممكن يكون طاقي، ممكن يكون عنده ميزات كويسة، ممكن يكون فيه صفات حميدة، لا مش هيسمعها ولا تلزمه. طالما انت خلفتني يبقى هدوس عليك، يبقى ههرسك، هسويك بالأرض. ليه؟ طغاة، ده الطغاة دايما، دي صفة الطغاة، عشان برضو نعرف الصفات دي في النص كده ونسكت القرآن على أنفسنا، ولازم نعرف الكلام ده علينا ولا دي قصص كده في الخيال. لا، هي مش قصص للتسلية، الناس دي كانت عندها طغيان، ايه اللي خلاهم يمسكوا الناس دي ويعملوا لهم حفر ويسقطوهم احياء؟ عشان خلفوا الملك، الملك كافر وعايز الناس تعبده، وهم بيقولوا لا ده لا اله الا الله، فطغيانه خلاه ينسى تماما الصفات الحميده اللي عندهم. منهم ناس ممكن يكونوا عندهم رحمه، طيبين، بسطاء، ما بيؤذكش، ما بيعملكش حاجه، كل الصفات الجميله محاها مش شايفها، هو شايف حاجه واحده بس انهم معصوم. طالما خالفتني يبقى ادوس عليك، دي صفه الطاغي، احذري احذري، يعني يكون النفس في النفس فيها طغيان، فاحذري انا وانت اي حد ان يكون عنده طغيان، ان اول ما حد يخالفك تكرهيه وتدوسي عليه وتشتمي عليه، دي صفه طغيان، احذري احذري ان تكوني طاغيه وانت لا تشعري، مش حيث لا تشعري. ازاي؟ بديكي ميزان اهو عشان توزني بيه. علامه الطغيان ان انا مهما كان الانسان على خير وعلى صلاح وفي صفات حميده انا ما بوصلهاش، اول ما يخالفني اكرهه واتضايق منه، تيجي وش يقلب يقول لك ده ديكتاتور بلغه العصر. ديكتاتور يعني ايه؟ ديكتاتور عنده طغيان، عنده طغيان نفسه، محدش يعصيني، محدش يخالفني، محدش يقف قدام. فهؤلاء الطغاه البغاه عملوا كده في اهل الايمان، ومن شده قسوه القلوب ان هم مش بس رموه في النار، لا، اذ هم عليها قعود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، يعني مولعين النار شديده الوقود محميه، وكمان هم بيرموهم قاعدين بيتفرجوا عليهم. فجمعوا بين التجبر والطغيان وقسوه القلب، حتى ان هم يعني مع شده الكفر، يعني جمعوا بين تجبر وطغيان وقسوه قلب مع الكفر بآيات الله ومحاربة أهل الإيمان وتعذيبهم وبدون سبب خالص إطلاقا، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لم يكتفوا بهذا، لكن كانوا قاعدين بيتفرجوا على المؤمنين وهم بيعذبوهم وهم بيحرقوهم في النار. طبعا قصة أصحاب الأخدود ما ينفع، يعني ينبغي إن إحنا نقف عندها وقفة، فعش إن إحنا نعديها كده على طول. هي أصل قصة طبعا جت في صحيح مسلم كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الايام كان قاعد مع اصحابه، يعني بيروي لهم بيقول لهم بيحكي لهم هذه القصه، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك فيما كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: اني قد كبرت، فمعسي غلاما اعلمه السحر. بيحكي لهم قصه كان في زمن من الازمنه ملك وساحر وغلام، فلما كبر الملك قال له: طب هات لي الساحر ده. قال له: هات لي ولد اعلمه لك السحر، اعلمه لك السحر، لان انا كبرت خلاص، فلما هكبر يعني انا هموت. شوفي حرص اهل الضلال على استمرار الضلال، واهل الحق غافلون. يعني هو ساحر بيعلم الناس السحر، وابشع شيء، والساحر كافر طبعا بالتصرف الشيطان و وكفره بالله. فهذا الساحر لما قال له: هات لي غلام اعلمه لك السحر عشان لما اموت العلم ده ما يروحش، حرصه على استمرار الباطل، وده ما زال لغايه اللحظه دي في كل زمان ومكان. تلاقي دلوقتي عاملين برامج حاجه تحزن، العيال اللي هي الصغيره بيعلموهم، سمعت عنها انه برنامج يجيبوا الاطفال الصغيرين يشوف مين صوته حلو ويبتدوا ياخدوه عشان يكبروه ويطلعوه مغني، ومين اللي قايم بقى قائم على البتاع ده بيبقى مجموعه برضو من المغنيين والممثلين عشان لما يموتوا يبقى لهم سيئه جاريه، يعني يبقى علمت واحد الغنى وعلم واحد الغنى يطلع ايه، يعني يبقى بعد بقى في هذا الامور في غناء ممكن يكون حلال. لا انا بتكلم عن نوع محرم، مش بتكلم عن ممكن يغني حاجه حلال او حاجه كويسه او حاجه فيها، لا انا بتكلم عن نوع محرم طبعا. المهم يعني ده من صور الباطل، تلاقي واحد مخرج عمال يعلم ابنه الاخراج، تلاقي كل واحد عنده باطل بيعلم الباطل اللي بعده، اليهود عمالين يعلموا الباطل لاولادهم وهكذا، فقاموا علموا السحر. فجابوا فعلا غلام وبدا الغلام ده يحضر عند الساحر، وكان في طريقه وهو ماشي كان في راهب، كان راهب الغلام وخارج من بيته رايح للساحر عشان يتعلم عنده السحر، كان في راهب فكان بيسمع كلامه، عارف الرهبان قاعدين بيتكلموا في كلام في الدين، في كلام في التوحيد قبل بقى الضلال، واللي يعني الراهب كان واحد يعني لا بيقول بقى عيسى ابن الله ولا الكلام ده، فكان موحد وكان بيتكلم في التوحيد. فقعد اليه وسمع كلامه عجبه جدا، فراح للساحر فقعد عنده. وبعدين لما راح للساحر اتاخر على الميعاد اللي موعده بيه، راح الساحر مسكه وضربه. فلما رجع تاني راح اشتكى لمين؟ للراهب. قال له: انا رايح لك وجيت لك قعدت معاك شويه اتاخرت عندك وقعدت تسمعني الكلام ده، الساحر مسكني ضربني. فالراهب شار عليه قال له طيب لو انت ماشي وخشيت السحر وتأخرت عليه قل له حبسني أهلي. قال له يعني معنى ايه أهلي ليه أخروني؟ ولما تروح لأهلك ويزعقوا لك انك اتأخرت قول حبسني الساحر. الراهب التمس من الغلام. الغلام طبعا اللي هو الولد صغير دون سن البلوغ، يعني ما بلغش سن البلوغ، يعني مثلا في الولاد بيبلغوا مثلا 14 15، يعني اقصى تقدير يبقى 12 سنه 11 سنه، يعني في التقدير ده. وقال له لو اهلك زعقوا لك او زعلوك انك انت اتاخرت عليهم قول لهم انا ايه كنت عند الساحر والجلسه طويلت يعني. وهكذا فضل على هذا الحال بين الساحر والراهب بين الساحر والراهب. مره في يوم من الايام ماشي فعدى على دب عظيمه، دب حيوان كبير، والناس خايفه محبوسه في بيوتهم مش عارفين يخرجوا. دب عظيمه جدا والناس عايز تخرج لبيوتها ومصالحها مش عارفين، وخايفين منها، لا عارفين يقتلوها ولا عارفين يخرجوا من بيوتهم. فمر الولد ده فقال ايه اللهم قال بقى النهارده هعرف مين الصح فيهم. الولد برضه صغير مش عارف يميز، بيروح للساحر بيعلمه حاجات خطيره، فيشعر ان هو برضه ليه كده قوه وليه كرامات وليه اتصال بالله، ما هو مش عارف بقى متصل بالشياطين، فبينخدع في الساحر. يروح للراهب يسمع كلام التوحيد، الفطره سليمه. فالولد صغير 10 سنين يعني في العمر ده مش قادر يميز. فانا طب انا النهارده بقى هعرف مين اللي صح، الساحر ولا الراهب؟ اعلم الساحر افضل ام الراهب؟ مين افضل عند الله؟ ومش قادر يميز. فالمهم راح واخد حجره من الارض وشاف الدبه دي وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبه. دعا هذا الدعاء ومسك الحجره كبيره هوب خبطها في الدبه فقتل الدبه ماتت. طبعا الناس خرجت وعدت ومشيت واستغربوا جدا. راح للراهب ولما راح للراهب حكى له بقى، قال له انا كنت ماشي وحصل كذا وكذا وقتلت الدبه، قلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبه. حكى له قال له يعني ايه اللي حصل. فطبعا الراهب قال له يعني اي بني انت اليوم افضل مني، لا خلاص كده انا اتاكدت ان انت افضل مني. ليه؟ لان في كرامات للاولياء. واضح ان الولد كان ليه شان عند الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما في قلبه، فكان له شان، فقال له انت اليوم افضل مني، عارف خلاص دبه الناس كلها مش قادره عليها وشيء حبس الناس، وهو بس يقول كلمه لله سبحانه وتعالى ويدعو الله فالله يستجيب ويخليه يقتل الدبه بحته حجر صغيره، طفل يعني الحجر في ايده دي هتبقى قد ايه؟ حاجه صغيره. اذا ان هو دي كرامه من الكرامات، فعلم انه هذا الولد دي كرامه وانه هيبقى له شان، فقال له انت اليوم افضل مني وبلغت من امرك ما ارى، عرفت خلاص ان انت حاجه كبيره، وانك هتبتلى ونكاسه تبتلى، ودي وقفه بقى. قال له انك هتبتلى. ليه؟ ان السنه ماضيه لله لا تتبدل ولا تتغير. كل من دخل في الايمان واراد الايمان وقال انا مؤمن لابد لهم الابتلاء. ليه لابد لهم ابتلاء؟ عشان يظهر علم الله فيه. هل هو صادق ام كاذب؟ لابد ان يبتلى. قال انك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل عليه. ما تقولش بقى لحد مكاني فين، لان خلاص هو عارف ان هيبقى فيه ابتلاء. وفعلا كان الغلام بقى ربنا اداله من الكرامات انه كان يبرئ الاكمه والابرص. الاكمه اللي هو الام واحد مولود اعمى او نظره ضعيف جدا بحيث ان هو بالليل ما يشوفش، ده الاكمه. والابرص اللي هو عنده مرض في الجلد، ويداوي الناس بقى بسبب الادويه. وكان يعني ايه اتسمع عنه في البلد ان هذا الولد ما في حد يبقى مريض او عيان الا ويروح له ويكون سبب في الشفاء. وبالفعل جاله جليس الملك، واحد كان بيقعد مع الملك على طول ذاته، وزير مساعد، وقعد جنبه قال له بص بقى انا جايب لك هديه كتير جدا النهارده وهجمع لك كل الهدايا اللي انت عايزها، لانه كان اعمى، جليس الملك ده كان اعمى. فقال له ده انا بقى جايب لك هدايا وجايب لك حاجات وكل اللي انت عايزه لو انت شافتني. لو انت شافتني، خلي بالك من الاغراء وخلي بالك من الردود، الكلام ده الحديث ده غايه في العقيده والاهميه. فبيعرض عليه هدايا، بيعرض على مين؟ طفل عيل صغير، بيتعرض عليه اموال وهدايا ولعب وكل بقى اللي هو نفسه فيه. طفل في السن ده كل ما يبغاه بيلاقيه بين ايديه، وهو طفل فقير بسيط لا يملك شيء. وتعرض عليه كل انواع الهدايا وانواع الفلوس، فقال له لو انت شافتني، قال له انا لا اشفي احد انما يشفي الله، فان امنت بالله دعوت لك ان الله يشفيك. فجليس الملك امن بالله فشفاه الله تبارك وتعالى وفعلا فتح. فراح قعد عند الملك، جلس جنب الملك وكان دايما يقعد معاه. فقال له الملك قال له ايه ده؟ من رد عليك بصرك؟ مين اللي انت بقيت بتفتح وشايف منين؟ قال له ربي. قال له ولكن ربي غيري؟ قال ربي وربك الله. فاخذه فما زال فلم يزل يعذبه حتى رده، حتى دله على الغلام ما مسكوا فكر يعذبه يعذبه يقول له مين بقى اللي اقنعك ان في اله غيري؟ شوف الطغاه، شوف الطغيان، هو ده بقى الطغيان. نسي بقى انه كان جليسه وان كان بيخدمه وان كان بيستشيره وانه كان ليه افضل عليه وانه بينه وبينه حاجات كتير جدا اتمحت مجرد ان خلفه. هي دي مجرد المخالفه. يبقى الراجل عايش مع زوجته سنين والست ماشيه وتعمله كل حاجه جميله، تخالفه في الراي يبطش بيها ويقلبها ومش طايقها. ليه؟ مجرد المخالفه، عنده طغيان، عنده جبروت، عنده ديكتاتوريه، فمش عايز حد يخالفه. فينسى كل الحاجات الجميله ويشطب على الست. ليه؟ عشان خلفته. وهكذا بقى اخوات مع بعض، واحد في وظيفه، اي اتنين في اي علاقه يعني. فادي اللي حاصل. طبعا لما خلفه قال له ليك إله يا رب غيري؟ قال له ففضل يعذبه يعذبه لغايه لما جاب له الغلام. عرض دله على الغلام، جاب الغلام. الملك قال له اي بني قد بلغك من سحر، قد بلغ من سحرك انك بتبر الاكمه والابرص وتفعل كذا كذا. شوف الطريقه، شوف الدخله، يعني ايه؟ يعني عايز اقول له ايه؟ عارف اقول لك ايه؟ انت تكميم الافواه، اسكت خالص. يعني اياك تنطق في ربنا. انا عرفت ان سحرك، هو اصلا مين اللي جاب له السحر يعلمه السحر؟ هو الملك، هو الملك اللي بقى اللي حطه بين يد السحر بتاعه عشان يعلمه السحر. فقال له انا عرفت بقى ان سحرك وصل بيك لمرحله وانت بتبر الاكمه وعمال ينفخ في الولد وفي نفس الوقت بيلقنوا الاجابه، بلغني من سحرك، عشان الولد ما بيبقاش عنده اي فرصه نقول له كده. الولد كان هرد عليه بما يحب الملك ويرضاه. خلي بالك برضو المشهد ده تاني، انا عمال اقف معاك الحديث ده يدرس على فترات طويله. مشهد تاني، ملك جبار ظالم بيعذب الناس وعارف انه بيعذب جليسه لما قال ان هو في الله، وفي نفس الوقت بيهدده بصوره متغطيه. انا عرفت ان انت بلغ من السحر كذا وكذا وكذا، وسحرك كذا وكذا، انك بتبرق وبتعمل وبتفعل وبتفعل وسحرك، عشان يعني اكتب ياك تقول الله. فقال اني لا اشفي احد، انما يشفي الله. ما خافش بقى من تهديد الملك، ولا انه طاغيه، ولا انه جبار، ولا انه هيهلكه. ما فكرش هيتعمل فيه ايه. طفل صغير، خلينا بس واقفين وقفه دي طويله، طفل صغير عيل 10 سنين واقف قدام ملك جبار، ما فكرش الجبار ده هيعمل فيه ايه، وكل دماغه في التوحيد وانه ما يعصيش ربنا. طب تمن ان انا ما اعصيش ربنا هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه مخالفه للاهل، مخالفه للاصحاب، مخالفه للهوى، الدنيا كلها بتتقلب عليا، العالم كله هيكرهني، نفسي نفسها مش حابه. كل ده ما فكرش فيه. اتعرضت عليه امور نفسيه، اي الاموال، جمع له الاموال الجليس وقال له خد المال وهجيب لك الهدايا واللعب. ادي الحاجه اللي بتشتهيها النفس، رفض. ادي دي حاجه اللي بتشتهيها النفس، ان انا ممكن النهارده يكون حول بيني يحول بيني وبين الطاعه نفسي، مش قادر انفذ الطاعه، مش قادر انفذ اوامر الله عشان انا نفسي بتحب. طب ما هو نفسه بتحب اللعب لانه عيل، ونفسه بتحب الهدايا والفلوس، رفضها من جليس الملك. اتعرض عليه امر تاني، واقف قدام جبار عارف انه هيقهره ويضربه ويعذبه زي ما عذب الجليس بتاعه اللي كان احب الناس اليه، وهو عيل صغير كان ممكن يبقى له رخصه يقول طيب ده ملك جبار انا يعني ايه، اقول له اه ماشي والساحر اللي علمني وكلمتين كده عشان اخلص نفسي الموقف حتى ولو كذب يعني وقلبي مطمئن بالايمان. لا ما رضيش، قال له لا، لانه كان عنده قضيه. قال له لا، انما يشفي الله. هو اراد ان هو يظهر قضيه التوحيد، فهو عنده قضيه ان التوحيد يظهر وان الناس توحد ربنا. ما فكرش في نفسه خالص بقى، النفس هنا مش موجوده، يعني ايه شكله قدام نفسي دي مش بتاعته خالص، ما فكرش فيها. ولا طب هيتعمل فيها ايه؟ طب هتضرب، طب هتقتل، برضه ما فكرش. قال له انما يشفي الله. فضل يعذب ايه فاخذوه، ولم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. قال له بقى مين اللي علمك التوحيد ده وقال لك ان في ربنا تاني؟ فضل يضرب في الغلام ويعذبه لغايه لما قال له الراهب. جيب الراهب. قال له هترجع عن دينك؟ قال له لا مش راجع عن دين. فدع بالمئشار فوضع على مفرق راسه وقسمه اثنين. المئشار اللي هو المنشار. مسكه حطه على مفرق الراس طولي كده، مسكي حاجه على ايدك، مسكي طولي طولي نصين، نص يمين ونص يمين. قتل قدام الولد، شايف ده؟ لغايه لما وقع قدامه. ثم جاء برضه بجليس الملك اللي هو كان الراجل اعمى اللي ربنا شفاه على يد هذا الغلام. قال له ارجع عن دينك. لا مش راجع. ارجع عن دينك مش راجع. ها نفس القصه، راح حاطط المنشار ومسكه مفرق راسه شقه وقع شقين. بعد كده راح جايب الغلام. الغلام بقى الاول ايه؟ عارف يقول لك يعني هو عمل له كارت ارهاب زي ما بيقولوا. طب اتنين قدامك ماتوا اهو بالمنشار، تخيلي واحد حي لا بنج ولا غير يفضل ماسك منشار حامي يفلق بيه دماغه ويقصه اتنين. شوفي حجم الالم والعذاب ان واحد يتقسم اتنين وهو حي. شوفي بس ده الولد شايف ده، شايف المنظر ده قدامه، مش يعني حاجه بتتحكي له، قدام عينه يعني هيتعمل فيك كده. وجاء بالغلام وقال له اهو هترجع عن دينك. فابى، فدفع النفر من اصحابه وقال له طب بعته مع ناس هو قال له ذهبوا بيه لجبل كذا وكذا وصعدوا بيه على الجبل العالي، ولما تقفوا فوق خالص عند الجبل في اخر حته في الجبل قولوا له ارجع عن دينك، لو ما رجعش ارموه من فوق، اطرحوه من الجبل. وفعلا خدوه وخدوا الولد الغلام ده وطلعوا بيه فوق على الجبل. فهو راح قايل الولد بقى، شوف الايمان، اللهم اكفينيهم بما شئت. هو طالع وعارف ان هم هياخدوه يحدفوه من فوق لو ما رجعش عن الايمان، ومش ناوي يرجع عن الايمان خلاص. هي التوحيد تمكن من قلبه، حب الله عز وجل ملأ قلبه، فما عندوش استعداد لأي دنيا ولا أي شهوة ولا أي حاجة هتمنعه عن هذا الحب وعن هذا العطاء. فالجبل رجف فيه، تهز الجبل هزة شيء، فسقطوا كلهم لما قال إيه، الله مكفينيهم بما شئت. وهذا دعاء عظيم. إذا إنسان يبقى خايف من حد ومش يعني حاجة مضايقاه ومش قادر عليها، يقول الله مكفينيهم بما شئت بس، وانتهى على كده. اللهم اكفيني بما شئت، قالها بقلب موقن بالاجابه، بثقه في الله انه الله عز وجل هيكفي هذا الشر وهؤلاء الطغاة. الجبل راح اتهز عارفه زي الزلزال كده، راح وقع بيهم كلهم. الولد راح ايه؟ رايح ماشي ورايح للملك. شوف الاصرار بس، شوف الاصرار. راح للملك قال له ما فعل اصحابك؟ قال له ايه ده؟ فين اللي كانوا معاك؟ قال له كفانيهم الله. الاتغاظ واشتد غيظ الملك، راح نادى على ناس تاني، مجموعه من الناس، وقالوا خدوه في واحملوه في كركور زي سفينه صغيره كده، ووصلوا لغايه وسط البحر. لو رجع عن دينه ولو سيبوه، ما رجعش عن دينه اقذفوه في وسط البحر وسيبوه يموت غرق. وفعلا خدوا الولد وحطوه في الكركور ده اللي هو السفينه، ومشوا بيه لغايه لما وصلوا لغايه وسط البحر. اول ما وصلوا وسط البحر عرف ان هم هيخيروه، اما ينطق ويقول ان الملك ده هو الله ويكفر بالله، واما هيرموه. فعارف هو الخطه، فقال الله مكفيني بما شئت. فانكفأت بهم السفينه فغرقوا جميعا، اتقلبت كلهم غرقوا، وهو مسك في السفينه وخرج وربنا نجاه وراح للملك. لما راح للملك قال له اصحابك فين؟ قال كفاني والله ما شئت. وفي الاخر قال له بص، انت مش هتقدر تقتلني خالص، بص الثقه بقى، انت لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فقال الملك ما هو؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جزع، ثم خذ سهما من كنانه من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارميني بيه. قال له ولا هتقدر تقتلني، حط هات جزع نخله واربطني في جزع النخله، عارفه شكل الصليب بيجوب خشبه كده عريضه وشكل الصليب، فيبقى ايده على اليمين دي مربوطه والايد اليمين مربوطه وجسمه على النخله. قال له اصلبني على النخله دي، وقف من بعيد، خد سهم كده من الكنانه بتاعتي من الجراب اللي فيه الاسهم، وقول بسم الله رب الغلام، وصلت السهم عليا كده انا هموت، بس لازم تجمع الناس كلهم. شوف ذكاء الولد وغباء الطاغي. وبالفعل جمع الناس كلها في صعيد واحد، وعايز يبين لهم ان هو بقى ان هو اللي هيقتل لكم بقى الغلام، اللي هو ايه اللي مش محدش قادر عليه. ما هو الكلام بيتذاع، وصيت الغلام ذاع في البلد، والناس عرفوا ان هو مش قادرين عليه، وانه خدوه على جبل وقع بيهم وخدوه، القصص معروفه. فهو عايز يثبت للناس بقى ان هو الملك وان هو الاله وان هو هيقتل الغلام، وغفل عن الجمله اللي قالها له الغلام. ربنا طمس بصيرته واغلق عقله عن الكلمه اللي بيقولها، فراح ماسك السهم، وقف مسلط السهم وقال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع طبعا السهم في صدر الغلام، مات وقع مات. الناس كلها اهل القريه قالوا امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. فهو ده اللي الغلام كان عايزه، ضحى بنفسي، ضحى بروحي، ضحى بالاموال اللي عرضت عليه، ضحى بالمكانه من الملك. لو كان سمع كلام الملك كان زمان دلوقتي بقى المقرب اليه، ادي الواج، ادي المكانه والرياسه والجاه والكرسي، ضحى بيه. وضحى بالاموال اللي عرضت عليه، ما ها هنا لك اجمع، قال له جليس الملك هكذا، وهجمع لك كل الاموال وكل اللي انت عايزه، ضحى بيها. ما فكرش في نفسه، ما فكرش في اهله، ما فكرش في اصحابه، ما فكرش في اي حاجه دنيويه خالص نهائيا. كل كان همه اعلاء كلمه التوحيد، فنصر الله نصرا عزيزا، وكل القريه امنت. هو مات كده كده، كان هيموت، محدش فينا هيخلد، بس اي ميته واي شهاده واي فضل واي علاء لذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لاصحابه هذه القصه، والناس كلها تعرفها ونسمعها ونقرا فيها، ويعلى شان هذا الغلام الى ان تقوم الساعه يوم القيامه له الاجر العظيم، يعني الثواب الجزيل. ده غلام طفل قدم هذا لله، وبالفعل القريه كلها امنت. طبعا اشتد غضب الملك لانه جبار قهار يعني ظالم طاغي. قال بس كده طيب امر بقى بحفر الاخاديد في افواه السكك، في ابواب السكك كده، اعمل يلا كل بقى الطرق بتاعه المدينه. راح بدا يحفر يحفر حفره عميقه جدا وادرى من النيران فيها، وقال يعني انه اي انسان اي انسان ما لم يرجع حدفوه في هذا الاخدود. قد واحد واحد من الاروى منهم رب الغلام اللي في المدينه اللي في البلد، كل هينطق بالشهاب يقول لا لا الا الله، ارموه في النار دي. وبالفعل بدا يرموا في الناس، يموتوا في الناس. هي دي بقى قول الله تعالى النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، ولعوا النار والاخاديد وهم عليها قعود، قاعدين كمان فوق الاخدود من فوق شايفين الناس وهي بتتعذب بتموت بموت بطيء بالنار، ها، وهم كمان قاعدين سعداء. قسوه القلب جمعوا بين الكفر وقسوه القلب والجبروت والعناد، لغايه لما جه دور ست، امراه مع صبي، فتقاعست يعني رجعت كده وكهكرت، لقت ابنها الصغير يعني خافت على الولد حتى مش على نفسها، طفل صبي صغير بترضيع وعايزه هترمي نفسها، يعني غلام صغير مش راضي، يعني غلام طفل صغير يعني. فهذا الطفل الصبي الصغير لما تقعصت ورجعت قال لها، قال لها الغلام يا ام اصبري فانك على الحق. ودي من الناس اللي نطقت في صغرهم، فكان صغير وكان طفل صغير ونطق في المهد وقال لها اصبري انك على الحق. الشاهد في القصه ان احنا عايزين نسمعها بالراحه تاني ونعقل ما فيها من معاني عظيمه وتضحيات جليله وعمق ايمان ورسوخ قضيه. هو عنده هدف، هو عنده قضيه، الهدف مش مشوش، القضيه مش ضايعه، الدنيا واضحه بالنسبه له، هو عايز ايه ورايح فين وليه، وايه الدنيا بالنسبه له؟ يا ترى فلوس ما تلزموش، تعرض التعريف سابها، يا ترى مكانه منزله ما تفرقش معاه، عرض نفسه للهلاك على يد الطاغيه مقابل انه يعلى كلمه الحق وكلمه التوحيد. هو عايز ايه؟ مش عايز حاجه خالص، عايز الناس توحد الله، حب عالي جدا، غالي جدا، بس ثمنه كمان غالي قوي. ف الحقيقه قصه مؤثره جدا جدا، ومحتاجه ان احنا يعني نقف على نفوسنا كتير كتير عندها، وتشوف كده كل واحده فينا يعني ايه اللي ممكن تقدمه للدين، وايه اللي ممكن تعمله، وايه اللي يحول بينها وبين الوصول الى الله سبحانه وتعالى، وايه اللي مأخرنا، وايه اللي مخلينا مش على الدرجات العاليه دي. ايه يا ترى السبب؟ يا ترى النفس؟ يا ترى الدنيا؟ يا ترى ايه؟ نراجع كده ونقف مع القصه لعلنا يعني تكون للافاده وكل النفع وصلاح القلوب. ثم قال تعالى اما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ننتقل لمساله الايات، الله عز وجل تكلم في مساله غايه برضو في الاهميه، اما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اهل البيان واهل البلاغه بيقولوا في كلمة وما نقوا منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد، عند أهل العلماء والبلاغة يقولوا ده تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني إيه تأكيد المدح بما يشبه الذم؟ ركزي معايا كده، الله عز وجل يقول وما نقوا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. نقموا يعني عابوا، والإنسان لما يكون هيذكر عيب حد أو هينكر على حد في أشياء سيئة، المفروض يجي بعدها إيه؟ مستثنى من هذه المنكرات، صح؟ يعني واحد مثلا يقول له ايه، انا لا انكر عليك ولا اعيب عليك حاجه خالص الا انك عصبي، على فكره انا لا انقم منك يعني لا اعيب عليك. واحده تقول لك ايه، لا دي ما فيهاش عيب خالص، دي زي الفل، الا يبقى معناها ايه؟ امركم منهم، يعني ايه ايه الاشياء، يعني الاشياء اللي انا هقولها لك يبقى حاجات معينه انت لو تركتها تبقى كويس قوي. يعني ما أنقم منك إلا أنك بخيل، ما أنقم منك إلا أنك عصبي، ما أنقم منك يعني لا عيب عليك إلا، أول ما قلنا عيب عليك إلا يبقى تتصور أنه أذكر إيه؟ عيب، مظبوط؟ مظبوط كده؟ واحد يقول له أنا مش عيب عليك حاجة، ده عجالها عريس زي الفل، بس عيبه ها هتتصور يأتي صفة مزمومة، مظبوط؟ عريس زي الفل بس عيبه، عيبه إيه؟ هتذكري حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة، حاجة سيئة، عيب انه بخيل، عيب انه عصبي، عيب انه مختال، عيب انه نمام، عيب انه بياخد مال حرام. لازم تيجي بعد عيبه دي، نقم دي، صفة ذم، مظبوط؟ طب هنا جت صفة مدح، امركم منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المفروض امركم منهم غير انهم مجرمين، انهم طغاة، انهم كذا، الا ان يؤمنوا. الايمان ده صفة كمال وصفة عظيمة وصفة جليلة. على المفروض مكانها مش هنا، ايه اللي جانا هنا؟ قال لك لا، ده تأكيد والمدح بيشبه الذم. يعني زي ايه؟ اما اقول له بص بقى، دي عملت لنا عزومة فظيعة جدا، بس بعيب عليها انت هتفتكر ان انا اقول حاجة وحش، الاكل كان كتير قوي. طب والاكل كتير قوي ده عيب ولا دي ميزة؟ ده عيب. فدل على ايه؟ يدل على فساد العقل وفساد الفعل. يبقى اسلوب تأكيد المدح ما يشبه الذم ده امتى؟ لما يكون العقل فاسد والذوق فاسد والافعال فاسدة، فيذكر الصفة الحميدة في صورة ذميمة، كقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن أكثركم فاسقون. يعني بتنقوم مننا إيه أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى زعلين مننا ليه؟ إلا المفروض يبقى صفة ذم، أنتم مش زعلين مننا ولا بتعيبوا علينا، إلا حاجة مذمومة، لا جت صفة مدح، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلى آخره. قال تعالى أما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل. يعني في شأن المنافقين، طب النقمة والعيب يكون فيش في أمر يأتي بعليه أمر مذموم. فإذا جاء ممدوح بعد نقموا، إعلام إن هو ده تأكيد المدح ما يشبه الذم، يعني تأكد إن هذه الصفة ممدوحة، ولكن لفساد العقول وفساد الأذواق وفساد الأفعال اعتبروا الميزة عيب. واكيد انت دلوقتي يعني في الدنيا واضحه معانا، نجيبها كده نسقطها على واقعنا. لما واحده تبقى مثلا لابسه كويس ومستوره ولبس واسع، ايه ده القرف اللي هي عاملاه ده؟ بتعيب عليها انها مستور. طب واحده تانية ماشيه عريانه بالشورت، لا بس راقي قوي ستايل، لا يعني انت بتعيبي على المستوره وبتمدحي، فاهمه قصدي؟ هو ده ان الميزه يحولوها العيب. شخص ملتزم ويعرف ربنا القرف ده المنظر ده وشه وربنا لحيته وبتاع شكله قرف قوي، يبقى بينقموا بيعيبوا الميزات، شايفينها عيوب بيتريقوا عليها، يتريقوا على اهل الالتزام، يتريقوا على اهل الايمان، الميزه يتريقوا عليها ويعتبروها عيب. ده لفساد العقل وفساد الذوق وفساد الافعال. فالعلماء بيقولوا عليه اهل البيان ان ده تاكيد نوع من البيان والوان البيان، تاكيد المدح بما يشبه الذم، وده موجود في القران واديتك امثله. يعني برضو عشان يبقى احنا ماشيين برضو في حتة كده تعيننا على الفهم. اما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما عابوا هؤلاء الكفار على المؤمنين شيء ابدا اطلاقا، غير انهم كانوا بيؤمنوا بالله تبارك وتعالى والعزة كلها. والعزة صفة قهر، العزة تدل على القهر وعلى القوة وعلى الغلبة، لا يغلب احد، لا يغلب احد ولا يقهر احد ولا ينال جنابه احد، هو العزيز. وفي نفس الوقت تقارن العزيز بالحميد، ها بالله العزيز الحميد. الحميد نوع محمود في أقواله وأوصافه وأفعاله، له الحمد كله له الكمال كله وكل صفة كمال لله تبارك وتعالى. نحن نقول يعني الحمد وشرحناه، فهو حميد محمود في أقواله وأوصافه وأفعاله، كل أفعاله كمال وكل صفاته كمال. طيب لما أتى بالصفتين دول، خلي بالك بقى الحتة التدبرية دي برضو، الإتيان هنا بصفتي العزيز والحميد إشعار بأنه سبحانه وتعالى قادر على نصر المؤمنين، لانه قال عزيز، والعزيز صفه قوه وقهر وغلبه، ها تدل انه على كل شيء قدير، فمن صفات الجلال. فقال العزيز، اشعار بانه سبحانه وتعالى قادر على نصر المؤمنين، والمؤمنين ما تعملش فيهم كده ولا اتحرقوا في الاخدود ان ما لهمش اله ينصرهم اطلاقا، لكن حلق ما بالغه اراد لهم العزه والرفعه والفوز العظيم في الاخره، وهاجي معاك. فاذا انه قادر على نصر المؤمنين والانتقام من الكافرين. فقال تبارك وتعالى والعزيز الحميد، لأنه له الكمال في أقواله وأفعاله وأوصافه. لكن ليه ما انتقمش من الكافرين مباشر؟ لأنه هو حكيم في أفعاله، يعلم متى ينتقم متى لا ينتقم، متى يقهر الظالم متى لا يقهره، لحكمة لحكمة خلى الانتصار ظاهري للكافرين وبعد كده بيبقى للمؤمنين. الذي له ملك السماوات والأرض، ملك يملك السماوات والأرض وما بينهما، متصرف في ملك بعلمه وحكمته ورحمته، والله على كل شيء شهيد، مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمر عبادي ولا أقوالهم ولا أعمالهم ولا نواياهم ولا خباياهم، كل شيء مطلع عليه، كل ما في صدورنا مطلع عليه، كل ما يدور في عقولنا يعلمه تبارك وتعالى. سميع بصير عليم حكيم خبير، صفاته بقى. فأوعد الكافرين وبين للكافرين بعد ما قال بقى له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله خلي بالك المقدمات قبل عرض التوبة على المؤمنين، اسمع معايا. يبقى الذي قال لك الأول عاب على الكفار وبين فساد عقولهم وأفعالهم بأنهم ما نقموا عن المؤمنين إلا الإيمان. والإيمان بمين؟ بالعزيز الحميد وبين له القوة والقدرة والقهر، وحميد يعني له الكمال في أوصافه وأفعاله. طيب ومش بس كده، ده لو ملك السماوات والأرض كلها والله على كل شيء شهيد، يعلم أحوال الكافرين ويعلم أحوال المؤمنين، وما في حاجة تغيب عليه ولا تخفى عليه. فقتلوا أولياء المؤمنين، قتلوا أنتوا قتلتوا أولياء وعذبتهم في الأقاديد وقهرتوا أهل طاعتي ودعوتهم للكفر وأبوا. طيب ومع هذا كله يقول تبارك وتعالى إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات بهذا القتل والتعذيب والجه ثم لم يتوبوا، عرض عليهم التوبة ثم لم يتوبوا، يعني حركوا المؤمنين وبهدلوهم وعذبوهم ومع ذلك لم يقطع رجاء عنهم، لم يقطع رجاء عنه تبارك وتعالى، لم يقطع رجاء، قال لهم ثم لم يتوبوا، فتح لهم باب التوبة مع كل الإجرام ده وكل الطغيان وكل العذاب وكل قسوة القلب والشدة والغلظة بتحرقوا ناس أحياء، رميته في النار حي، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعرض عليهم التوبة. ممكن تتوبوا وربنا يقبل؟ يقبل يقبل. ياه، طب وحقوق العباد؟ حقوق العباد ياخدوها يوم القيامة، لكن الله يقبل توبته كشخص. حتى اللي عمل كده وصل لهذا الإجرام من الكفر والجحود والقسوة والغلظة والفظاظة إنه فعل كده بأولياء الله، ومع هذا الله عز وجل مع كفره وطغيانه بغيره إلا إن هو يعرض عليهم التوبة ويقول لهم ثم لم يتوبوا، يعني ممكن تتوب. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لو ما تابوش بقى على اللي عملوه ده هيبقى لهم عذاب حريق، الجزاء من جنس العمل، حرقتوا المؤمنين في النار ورمتهم احياء، هتتحرقوا برضه بس حريق غير حريق، وحريق شديد، وعذاب جهنم اليم وعظيم وكبير. ليه؟ لانه الموضوع مش سهل ابدا، انت بتتحدى الملك الملوك القهار الجبار العزيز، فاذا ما رجعتش وما توبتش لا العذاب هيبقى شديد. شوفي فتح باب التوبه، فتح باب التوبه ليه؟ عشان الانسان ما يقس وعشان ما يستمرش في الطغيان، لانه لما يجي الطغاه زي دول وخلاص بقى طيب احنا كده كده احنا ندخل النار وكده كده داخلين النار، يلا بقى اكمل طغيان واكمل فساد واكمل، قطعت الرجاء لكن اديته امل واديته رجاء انه ممكن يتوب مع كل اللي ما فعل من الذنوب، فبقى فيها حسم لمادة الشر وحسم للطغيان وللبغي وللقهر المذموم، كل ده بحكمة الحكيم ورحمة أرحم الراحمين، أنه يعلم نفوس العباد حتى عشان الشر ما يستطرش وما يزيدش، فقال له لا ده أنت ليك توب، طب ارجع كده بقى وأنا هتوب عليك وهغفر لك كل اللي أنت عملته فيها. طبعا يعني فيها الحكم الكثيرة جدا جدا لأنه التواب، فعرض عليهم التوبة وبين لهم طريق التوبة وقال لهم هو لو توبتوا لكم هذا الجزاء وهذا الـ يعني العطاء من الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما طبعا انتهى من كلام عن الـ هؤلاء الكفرة يعني طغوا وفسدوا في البلاد، تكلم عن أحوال الصالحين، أهل الصلاح، أحباب الله وأولياءه، أصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، الموحدين المقرين بتوحيد الله العاملين بطاعته. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله، لهم جنات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات جنات في الآخرة هتجري من تحتها الأنهار، أنهار بقى اللبن وأنهار العسل وأنهار من خمرة ومهما نقول بقى، أنهار من لبن كده افتكر اللبن بتاعنا لا خالص، طب أنهار من عسل، طب العسل بتاعنا لا طبعا حاجة تانية، طب أنهار الخمرة، الخمرة دي اللي طعمها وريحتها بشعة وطعمها بشع وبتبوظ الدماغ وبتفسد العقول، وناس عمالين بيشربوا خمرة ومش عارف إنه بيخسر حياته بيخسر صحته بيخسر وبتفسد دماغه لا دي خمرة تانية لا فيها تسبب ألم ولا صداع ولا إغماء ولا ترجيع ولا كل الأثار اللي بتحصل لصاحب الخمر ولا أكل الكبد ولا كل الكلام ده، خمرة صافية لذة للشاربين، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير هو ده الفوز الحقيقي، لا الشهادات ولا المناصب ولا العلو في الدنيا ولا البيوت اللي مش عارفة معمولة بإيه ولا العربيات الفارهة ولا الشهادات الكثيرة ولا كل ده فوز، ده فوز وقتي، مهما وصل لمنصب وقتي هيسيبه يمشي، مهما وصل لشهادة هتدفن معاه لا والله يدفن في الكفن من غير الشهادات ومن غير المناصب ومن غير الأموال ومن غير القصور ومن غير الفلل ومن غير الأراضي، لكن ده الفوز العظيم، ذلك الفوز الكبير. فوز كبير ليه؟ الله عدل لهم هذا الفوز الكبير لأنه فاز الأول أنه انتصر على أعدائه، الله نصره على أعدائه ويراهم في الآخرة في النار معذبين زي ما عذبهم في الدنيا، ادي ده فوز. الفوز الثاني انه زحزح عن النار. الفوز الثالث انه ادخلوا الجنه. الفوز الرابع انه لهم درجات في الجنه بحسب الاعمال وحسب تفاوت القلوب وما فيها من صلاح وفساد، فلهم درجات في الجنه بحسب ما في القلوب بحسب ما ادوا من اعمال. الفوز الخامس رضوان الله، يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم ابدا بعد دخولهم الجنه. الفوز السادس والاعظم والاكبر والاشمل رؤيه وجه الرحمن، رؤيه الله عز وجل. اعظم فوز واكبر، يعني مش لاقي كلمه اقولها، اكتر شيء اشتاق اليه المشتاقون وشمر اليه العاملون وسعى اليه المجتهدون وجاهد المؤمنون في الله حق جهاده عشان يوصل لدي، انه يرى الله يوم القيامه، انه يرى الله، يرى الله يوم القيامه. كل دي انواع من الفوز. ذلك الفوز الكبير، عشان كده تبارك وتعالى قال ذلك الفوز الكبير. ليه كبير؟ لان فوز بعد فوز بعد فوز كبير واسع وعظيم، يكفي ان هم نجوا من النار والتحريق والعذاب ونصرهم على الاعداء وادخلهم الجنه، فوز كبير. ذلك الفوز الكبير. ان بطش ربك لشديد، انه يبدئ ويعيد، انه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ان بطش ربك لشديد، الله يبين للعباد انه بطشه شديد بجميع الطغاة وجميع المذنبين المجرمين وكل الانسان مهما كان يعني عظيم في جبروته، الله بطشه شديد، انتقامه شديد. والبطش اللي هو الاخذ بشده، الاخذ بشده وبقوه، البطش هو الاخذ بشده وقوه، فانتقامه واخذه شديد واليم وعظيم للظالمين. لما ياخذه بياخذهم اخذ عزيز مقتدر، فاخذ الله للظالمين شديد وقوي. فان بطش ربك لشديد، يعني خلي بالكم اياك تخلفوا هذا الاله العظيم اللي له القوة الكاملة والعز الكاملة والقدرة والقهر، لأنه بطشه شديد قوي وعظيم، ومحدش يستطيع أن يقف أمام الله ذو القوة المتين. ما شاء كان، وما كان شاء الله سبحانه وتعالى في لمح البصر، ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون كان في لمح البصر أو أقل أو أقرب. ليه؟ إنه هو يبدئ ويعيد. الله بدأ الخلق فيعيد. فما قال إن بطش ربك لشديد، انتبه معايا بقى هذا الأمر التدبري، إن بطش ربك لشديد قوي وأخذه أليم وبقوة، خلاص، وما فيش شيء يمنع الله منه ينتقم من المجرمين إذا أراد. طب أراد يثبت للعباد هذه هذا القول أو هذا الفعل إن بطشه شديد، استدل على قوة بطشه وقوته وعظمته تبارك وتعالى من قال ايه؟ انه هو يبدي ويعيد. يعني لو انتم مش مصدقين انه بطشه شديد وعذابه اليم واخذه قوي وهو ذو قوه متين، انتم مش مصدقين الكلام ده؟ طيب انه هو يبدي ويعيد بيدللكم، بيدلل على هذا الكلام بايه؟ بان هو يبدي ويعيد. اللي بدا الخلق وبنى السماء بهذا الشكل المحكم المتماسك وما فيها من كواكب عظام الشمس اللي حجم الارض كم ألف مرة ولا مليون مرة ولا أي كان على حجم هذه الشمس والمريخ وعطارد والزهرة والكواكب دي كلها تحويها سماء، السماء دي ولا حاجة خالص، العرش فوق سبع سماوات والله سبحانه وتعالى مستوى العرش بجلاله وكماله، هذا القوي اللي خلق هذا الخلق السماوات والأرض وما فيها بقوته. فبقى إيه اللي كان؟ مش هو اللي بدأ الخلق ويعيد، هو اللي يعيد الخلق التاني بعد ما السماء تدمر والأرض وكل شيء يموت وكله يصعق من في سماوات الأرض يعيده تاني. فدل على قوة بطشه بأشياء يراها الإنسان، إنه شاف الخلق وشاف عظمة السماء وشاف عظم المخلوقات، والمخلوقات كثيرة جدا، السماوات والأرض والحيوانات والطيور والنبات والأشجار، كل هذه المخلوقات تدل على قوة الخالق وعظمة الخالق واقتدار العزيز المقتدر، عزيز المقتدر الله عز وجل. فهذا فالله تبارك وتعالى بين هذه القضية في قوله إنه هو يبدئ ويعيد. البداية على قدرته الكاملة التامة، لأنه خلق الخلق في أحسن صورة وفي أبهى صورة وفي شكل منتظم، وأقام الإنسان في أحسن تقويم وجعله في أحسن تقويم، وخلق المخلوقات كلها بشكل كامل تام. طيب وبعد ما كل ده يبقى ما فيش تراب، يرجع تاني من جديد الكون تاني، والله يأمر الكون تاني ويرجع تاني ويعيد تاني كما بدأ أول مرة بلا ممانع ولا مدافع، وهو الغفور الودود. الله، وهو الغفور الودود بعد كل القوة والبطش وإظهار البطش والجبروت وقدرته على العباد وعلى المخلوقات جميعا بأدنى في أقل من لمح البصر، برضو كده عشان نفسه تهدى وما بقاش في حالة من الرعب، ترغيب وترهيب. وهو الغفور الودود، غفور يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وانكف عن عصيانه، يغفر لهم، يغفر الذنوب جميعا. وإن هو الغفور الودود، وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، سورة طه. فالله يغفر، غفار كثير مغفرة، يغفر مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، نذنب ويغفر، ترجع تاني تذنب ويغفر تاني، يرجع الإنسان بعد ما يتوب يذنب ربنا يغفر تاني وتالت وعاشر، كثير الغفران للعباد. صفة يعني مبالغة، هو يعني مغفرة بعد مغفرة بعد مغفرة بعد مغفرة، بيغفر كتير 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 كتير. حد يقدر يقول ربنا غفر قد ايه؟ انظر خلق السماوات والارض وخلق بني ادم، ما احد يستطيع. مغفرة واسعة جدا. فهذا هو الغفور للعباد، والودود الحبيب المحب لاوليائه، يحبهم ويحبونه. الله، شوفي بقى الغفور، لما العاصي يعرف ان الله غفور، انتبه معايا للتدبر هنا. العاصي شوفي ربك قال ايه؟ وهو الغفور الودود. طب قرر ليه الغفور مع الودود؟ عشان يبين لك انه يستحق المحبة من الجميع لو كانوا يفقهون. يستحق المحبة من الجميع، يستحق ان يحب العاصي ويستحق ان يحب الطائع. ولا احد لا يحب الله الا جاهل غافل عن صفات ربه. وهو الغفور الودود، غفور بيغفر العصاة ذنوبهم. فالعاصي لما يعرف ان كل المعاصي دي وكل المصائب اللي عملتها دي وكل التجرؤ عليك يا رب في الخلوات والوحدي ومحدش شايفني وعمل اعصي واغلط وتسترني، واعصي واغلط وتسترني وبعد كمان تغفر لي، ها ده لازم مدعاه لمحبه الرب. ادعى انه العبد يحب الرب. ليه؟ لانه غفر له. فيبقى لما تعرف انه الغفور فالعاصي يحبه لانه غفور. وودود لمين؟ لاوليائه واحبابه اللي حبهم واللي استقاموا على الطاعه واللي بيحبوه واللي بيبذلوا جهده والوقت لطاعته بيحبهم. الله بيحب اوليائه، يحب الطائعين. ربنا بيحب العبد الطائع، يحبه ويقربه منه ويجعله ولايه ويجعله مكانه في قلوب العباد ويجعله مكانه عنده ويمدحه في الملأ الاعلى. اولياء الله لهم مكانه عاليه قوي قوي، ولها لذه اعلى من اي لذه مكانه بياخدها في الدنيا. الناس بتسعى مكانه في الدنيا عشان الناس تمدحها او تعظمها او يدخل فيطلع الكارت فالناس تفتح له الابواب. كل دي لذه لا تعادلها لذه الولايه من الله للعبد. لا مقارنة أصلا، لا مقارنة أصلا بين واحد شتان، واحد داخل فرحان إنه رئيس كذا ولا بتاع كذا ولا، فبيحط الكارت الأبواب بتتفتح له يا بيه وسعادة الباشا ويمسك له الشنطة، الوجاهة والمنظرة ديها، فبيجد لذة في قلبه. نعم بيجد لذة، بس لا تعادلها لذة الاتصال بالله، وإنك تشعري إني وليك والله مش حد تاني. لا مجال للمقارنة، مش مجال للمقارنة أصلا. فالله بيحب أوليائه، والمحبة دي بتبقى في شيء في القلوب يستشعره ولي الله، يستشعر قربه من الله وحبه لله له وتوفيق الله له وسداده ورشاده، وانه الله سبحانه وتعالى معاه معيه عنايه ورعايه ومعيه حفظ معاه في كل وقت. فهو حاسس بمعيه الله في كل وقت، معيه الولايه، معيه حفظه ليه في السر وفي العلن، معيه تربيته انه يربيه لو غلط عشان يرجع تاني على الجاده على الاستقامه. معاني عظيمه جدا، يعني عايزه وقفات وقفات. ولكن هرجع تاني اقول وهو الغفور الودود. الغفور يبقى العاصي يحبه لما يعرف انه هيغفر له مع شده جرمه، والودود لانه طبعا اللي قلنا اولياءه بيودهم فهيحبوه محبه على محبه. اذا اي عاقل لا يمكن ابدا له وعندوش اي طريق غير انه يحب الله. اي عاقل عنده ادنى عقل وادنى بصيره لابد ان يحب الله، لانه غفور فيحبه مع عصيانه، ولانه ودود فيحبه لانه احبه واعطاه الولايه ورشده واكرمه واصطفاه الى اخره من معاني الولايه ومن يعني ميزات الولايه. ان ربي، شوفي في سوره هود قال شعيب ان ربي رحيم ودود. برضو اقتران، شوف الودود مع الرحيم جميله. شوفي قال ايه؟ وهو الغفور الودود. وفي سوره هود قال ان ربي رحيم ودود برضو. فجاء قرن المغفره بالود وقرن الرحمه بالود. ليه؟ المعنى من ألطف ما يكون، اقتران اسم الودود بالرحيم من ألطف ما يكون ومن أحسن ما يكون، واقترانه بالرحيم وبالودود، اقتران الودود يعني من ألطف ما يكون أن الله سبحانه وتعالى يقرن اسم الودود مرة بالرحيم ومرة بالغفور. وهو الغفور الودود، وقال إن ربي رحيم ودود في سورة هود. من ألطف ما يكون اقتران هذا الاسم بالرحيم وبالودود. ليه؟ قال لأنه الإنسان لما حد يظلمه أو يخطأ في حق إنسان، ممكن الشخص ده يكون عنده يعني حسن خلق، فحد يزعله أو يضايقه أو يعمل حاجة غلط فيغفر له، يقول طب خلاص غفرت لك، واحنا قلنا إيه المغفرة؟ إن أنا مش هقتص نفسي، خلاص يعني أنا مش هتكلم عليه ولا أعفو عنه وأغفر ليه، مش هجيب سيرته قدام الناس ولا هتكلم عليه ولا حاجة، غفرت له خلاص، أذاني في حاجة ومش هحكي الحكاية ولا هشن عليه ولا هختاب ولا حاجة، وغفرت له الذنب العمل، ماشي، لكن مش شرط أكون بحبه. اصحي معايا. يعني ممكن حد يضايقك يعمل لك حاجه تاذيكي اذى شديد، بس تفتكري بقى القزم الغيظ وعافي الناس وفضل القزم الغيظ وفضل العفو بتاع، فتعفي وتغفري ماشي، لكن مش شرط تحبيه، صح ولا لا؟ اطلاقا مش شرط احبه. وممكن ارحم انسان وانا برضو ما بحبوش، يعني امشي في الشارع الاقي بني ادم حالته كده مبهدله وفقير وفعلا يستحق الصدقه، فطلع من جيبي فلوس واديله صدقه، ده نوع من انواع الرحمه، لكن ما بحبوش انا ما اعرفوش اصلا. اذا ممكن انسان يغفر لانسان ولا يحبه، وممكن يرحمه وهو لا يحبه. أما الله تبارك وتعالى فلا، يغفر العبد إذا تاب ويرحمه ويحبه. الله، أنت فاهم الحتة دي؟ فاهم اقتران الودود بالغفور مرة وبالرحيم مرة؟ غفور غفر للعبد، فإذا تاب العبد ورجع واستقام على الطريق مع مغفرة الله ليه، بعد ما كان بيبغضه لعصيانه بقى يحبه لأنه ودود. وبعدين يرحمه لو هو عصى وغلط و رحمه ما هو فيه من عصيانه، وبعدين ويحبه. فهمتي؟ فالحقيقه يعني من الاشياء لطيفه جدا في اقتران الاسماء بعضها ببعض، فده كله يبين ان هو يحب التوابين، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب التائبين ويحب اللي بيرجع ويندم ويعود الى ربه. لان الانسان لو رجع من العصيان يعني الله يحبه حب شديد، وتصل به محبة الله انه يرتقي في هذه المحبة لغاية لما يوصل من أولياء. انتبه لدي واسعي لها. قال تعالى ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد طبعا فعلوا لما يريد. ذو العرش المجيد صفة، ذو العرش هو يعني صاحب العرش. العرش طبعا أكبر مخلوقات الله وأعظمها قدرا وإجلالا وعظمة. والعرش المجيد ممكن تقال على انها صفه لله، وعلى انها المجيد طبعا اسماء الله يدل على صفه المجد، وممكن هنا تقال على انها صفه للعرش. اذا كانت القراءه، اسمعي معايا بس الحته دي، وهي حته علميه مش تاخد مني ثانيه بس برضو عرفيها ومش صعبه. لو قرانا قراءه الرفع ذو العرش المجيد بالرفع، يبقى المفروض انها صفه لله. لو قلنا ذو العرش المجيد بالكسر معطوف على مكسور، يبقى ايه؟ ذو العرش المجيد أصلا صفة عذرا عطف للعرش، ذو العرش المجيد ها بالكسر يبقى صفة للعرش، يبقى القراءتين صحيحتين. لو قرأت بالرفع زي ما هي في المصحف يبقى مقصود بينها صفة الله المجيد، إن هنا المؤمن الله. لو قرأت بالكسر في قراءة بالكسر، الكسر هنا يبقى معناها إيه؟ معناها اللي هو صفة للعرش، والعرش مجيد والله مجيد، لأن القراءتين صح والمعنيين صح. لو قلنا انها صفه للعرش صحيح، لان العرش مجيد. يعني ايه مجيد؟ عرش عظيم جدا واسع، يعني فيه صفات عظيمه جدا. عرش الرحمن بقى قد ايه عرش عظيم؟ قد ايه؟ لانه الكرسي بس وسع سماوات الارض، فبالك بالعرش. فذكر العرش سعه عظم، سعه يعني عظمه هذا للعرش وجماله وبهائه ومنظره، وطبعا منظر عظيم وبهي. في السلف وصف العرش طبعا باوصاف عظيمه جدا لا تخطر على بال احد خالص، لانه ايه؟ اعظم مخلوقات، اعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. والعرش الله مستوى العرش فوق سبع سماوات، استواء طبعا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فادي العرش، يبقى ده بس عندك عشان تاخدي بالك. لو قلنا ذو العرش المجيد ضميتي بالضم، يبقى مقصود بيه ايه؟ الله المجيد. هنا يبقى الله مجيد لانه عظيم، قلنا المجد وقلنا صفه المجد المره فاتت اللي تدل على صفات كثيره جدا وحميده. المجيد اللي بيتضمن صفات كمال كبيره جدا واسعه، يعني ان صفات كماله كثيره جدا واسعه جدا، وما يستطيع احد من الخلق ان يصف او يحصي صفات كمال الله ابدا. افعاله كثيره كلها خير ودوام الخير ودوام الافعال الحميده، فهو مجيد. ليه؟ صفات كماله كثيره واسعه، محدش يقدر يحصي صفات كمال الله، محدش يقدر يحصيها ابدا. وواسعه جدا، افعاله كلها عظيمه واسعه كبيره، خير الخير كثير ودائم من الله، فعشان كده مجيد. فكلمة المجد تدل على السعة وعلى العظمة وعلى كثرة الخير ودوام الخير، فهمتيني؟ فإذا كان هو المجيد اسم الله وصفة له يبقى تقرأ بالرفع، لو مقصود العرش تبقى المجيد بالكسر، والقراءتين صحيحتين ومعتمدة، وده أو ده الاثنين صح. قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد، اللي عايزه هيعمله، اللي أراده طبعا مش هنقول عاوز لأن العاوز صفة نقص، بقولش ربنا عايز برضو بالمناسبة يعني، لا حتى في لساننا احنا ممكن نغلط بيها مش مشكلة، الواحد يقول على على يعني خرجت منه كده لكم مش مشكلة، بس انت تعرفي كطالبة علم فاش يقول ربنا عايز او ربنا اراد، ما الفرق؟ لان العاوز بالاحتياج، فمفيهاش يقول ربنا عايز يعني محتاج، نعوذ بالله طبعا، تعالى الله عن هذا. فنقول رب حتى في القرآن تقولي اراد الله، والله يريده كذا، والله يرى كده، فعلوا لما يريد، فنقول ارادة لكن مش عاوز. فعلوا لما يريد يعني هيفعل ما يريده تبارك وتعالى وما أراده، ولا أحد يمنعه أبدا، ما أراد من عفو عن ذنوب من يشاء من العباد، ويعاقب من يشاء ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء، لا مكر له جل جلاله على فعل شيء. كل هذا الأمور العذاب والعقاب والنعيم والثواب بمشيئته وقدرته وكامل حكمته، وكامل حكمته، ولا يظلم ربك أحدا. هل أتاك حديث الجنود؟ هل جاءك يا رسول الله خبر الجنود وما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من العذاب والنقم؟ هؤلاء اللي هم انتقل بقى الكلام على فرعون وثمود اللي هم كذبوا المرسلين، فالله جعلهم من المهلكين وجعلهم خاسرين صاغرين لأنهم كذبوا موسى وكذبوا المرسلين، فربنا سبحانه وتعالى أهلكهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لا يزال الذين كفروا في شك وريب وتكذيب وعناد واستكبار، لا تنفعهم الآيات الدلات على صدق القرآن أبدا، لا تؤثر فيهم موعظة، لا تحرك قلوبهم ساكن، لا ليه شيء أبدا ممكن يخليهم يرجعوا، بل هم في شقاق وعناد وحرب الأهل الإيمان وتهكم عليهم وانتقاص من قدرهم، وعندهم غل داخلي عايزين يهلكوا المسلمين بأي شكل، عايزين أي حد دخل في طريق الالتزام يكرهوه في الالتزام، ويشككوه في دينه، ويشككوه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويشككوه كده. هو ده أهل الكفر والعناد والنفاق في كل زمان ومكان، هي دي طريقتهم، العناد والشقاق والتكذيب والاستكبار، وعايزين كل الناس يبقوا معاهم، يكذبوا زي ما كذبوا، ويشكوا زي ما هو شك، هو شكك في دينه عايز الناس كلها تشك، هو مكذب حديث رسول الله عايز الناس كلها تكذب حديث رسول الله، هو عاصي وباغي ومنافق عايز الناس كلها تبقى منافقين. فلا يكتفي بنفاقه وعصيانه وتكبره على الله وعلى أوامره وعدم الإذعان لله، لا ده كمان عايز يجر الناس كلها معاه، فيخرج بقى إما في مجلة ولا في مقالة ولا في تلفزيون عشان يوقع الناس، ده هي دي صفاتهم في كل وقت وكل حين أبدا، والله من ورائهم محيط، الله أحاط بهم علما وقدرة، سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم ويعلم ضمائرهم وقادر عليهم، لكن يتركهم لحكمة، لحكمة هو يعلمها، لحكمة يعلمها، تركهم وسلطهم على المؤمنين لحكمة هو يعلمها، والأجل مسمى مش على الدوام، والله أبدا مش على الدوام، بل هو قرآن مجيد. هذا اللي بين يدينا قرآن اللي كذبوه ده وكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا منك كلام الله، ده قرآن مجيد كريم كثير الخير والعطاء والعلم، عظيم المعاني، فيه شفاء للصدور، فيه شفاء لما في القلوب، فيه شفاء من الأمراض حتى الجسدية، فيه الخير كله، فيه السعادة النفسية، فيه السعادة الأبدية، هذا القرآن العظيم الكريم المجيد، فيه لوح محفوظ، هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ فوق في الملأ الأعلى، محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير، لا يأتيه الباطن بين يدي ولا من خلفي مطلقا ومستحيل ومحال. قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قرآن مجيد عظيم محفوظ في اللوح المحفوظ، حفظ الله سبحانه وتعالى من كل شر ومن كل نقص ومن كل زيادة محفوظ، والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، فلن يستطيع بشر أي من كان أن يحرك حرف واحد من القرآن أو يبدل كلمة واحدة من القرآن أو يفسد القرآن، هذا ضرب من المحال وصورة من الغيال ممتنعة لو كانوا يفقهون. ويعني كده تبقى انتهت الصورة باختصار شديد جدا طبعا، ونحن نتكلم على وجه الإجمال لا التفصيل، وإلا كل كلمة كل آية تحتاج إلى وقفات وقفات. الصورة عظيمة والقرآن كله عظيم، وصل الله سبحانه وتعالى انفعنا بهذا العلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.